بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: باب، هل يدخل في الإيمان والنذور الأرض؟ باب، هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحى لحائط له مستقبلة المسجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع. فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له فارعة رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشوشر عكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شراك من نار أو شراكان من نار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة يقول: والباب، هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ أتى بهذه الترجمة على صيغة الاستفهام ولم يذكر الحكم، يعني إذا حلف أو نذر مالا فهل يدخل في المال الأرض والغنم والزرع والأمتعة أو لا تدخل؟ يعني هل المال شيء والأمتعة شيء آخر، أو الأمتعة داخلة في مسمى المال والزرع والغنم؟ ولم يزل الحكم، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيه أعراف للناس. فمراد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أن من حلف أو نذر مثلا أن يتصدق بماله كله أنه يدخل في ذلك كل ما يثمر ويملك، لأنه مال، ويدخل في ذلك الأرض والغنم والزرع. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، أنه إذا حلف أن يتصدق بماله كله أو نذر يتصدق بماله كله دخل في ذلك كل ما يثمر ويملك. يدخل في ذلك أرضه إذا كان عنده أراضي يدخل فيها، وإذا كان عنده غنم يدخل، وإذا عنده زرع تدخل، كل يسمى مال. إلا إذا كان الحالف أو النذر نية أو كان له عرف، فإنه يتقيد بما نواه أو بما غلب على عرفه، فإن لم يكن له فالعموم داخل. هذا هو قول الجمهور وهو الصواب. المراد البخاري في هذه الترجمة أن من حلف أو نذر أن يصدق المال كله أنه يدخل في ذلك كل ما يتمول وكل ما يملك، لأنه مال، ويدخل في ذلك الأرض إذا كان ذو أراضي لأنه مال، والغنم لأنه مال، والزرع لأنه مال، إلا إذا كان الحلف أو النذر نية، نية يعني نوى أن لا يدخل الزرع أو لا تدخل الأرض فله نية، أو كان له عرف، عرف الناس أنه إذا قال صدقت بمالي أنه لا يدخل الزرع ولا يدخل الغنم، فإنه تقيد بما نوها وبما غلب على العرف. فإن لم يكن لك نية ولا عرف فإن عموم المال داخل. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المال خاص بالعين وهو الذهب والفضة، وذهب بعض العلماء إلى أنه يدخل فيه ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه إذا نذر فإنه يدخل فيه الشيء الذي تجب فيه الزكاة، والذي لا تجب فيه الزكاة من مثلا من البيت الذي يسكنه والأمتعة لا تدخل في المال. ثلاثة أقوال، والصواب القول الأول أنه يدخل فيه كل ما يتمول كل ما يملك لأنه سمى مال، فيدخل في ذلك الأمتعة والبيوت والأراضي والعقارات سواء فيها الزكاة أو فيها الزكاة، والذهب والفضة، إلا إذا كان له نية فله نيته، إذا نوى نذر أو حلف صدق بماله ونوى أن البيت الذي يسكن لا يدخل في ذلك، أو نوى أن الأراضي لا تدخل في ذلك، أراد المال يعني تراهم أو الذهب والفضة فله نيته، أو كان هناك عرف، عرف شائع عند الناس أنه أن الأرض والغنم والزرع لا يدخل في مسمى المال فيتقيد بذلك، وإلا فإنه يدخل جميع ما يتمول. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء. والمؤلف ما جزم بالحكم لأن المسألة فيها خلاف في أقوال أهل العلم، والعلماء يرى أنه ما يدخل فيه إذا قال مال ما يدخل الذهب والفضة، ما تدخل الأراضي، ما تسمى مال عندها بعض. وبعضهم قال يدخل ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة فلا يدخل، فلهذا لم يجزم بالحكم. قال باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة. استدل المؤلف على ما ذهب إليه الجمهور على قول الجمهور بأدلة، منها حديث عمر رضي الله عنه المشهور، وأتى به هنا معلق، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، يعني شئت وقفتها حبست الأصل وتصدقت الثمرة. وهذا الحديث حديث عمر أصل في الوقف في الأوقاف. ووجه الدلالة أن عمر سمى الأرض مالا، قال أصبت مالا، سمى أصبت مالا وهي الأرض، أصبت أرضا لم أصب مالا، فسمى الأرض مالا، قال أصبت مالا لم أصب مالا، فدل على دخول الأرض في مسمى المال، وهذا دليل الجمهور على أن الأرض تدخل في مسمى المال، فإذا قال نذرت مالي أصبت مالي دخلت الأرض. وهذا الحديث أصل في الوقف، وأن الوقف من أفضل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وذلك بأن يحبس الأصل ويتصدق بالثمرة، كل أرض مثلا أو بيوت عقار لها ريع فيوقف الأصل ويتصدق بالثمرة في أعمال البر المساكين، كما قال عمر في المساكين في القربة وفي الضيف. والدليل الثاني فهذا الحديث أتى به المؤلف في وقف مطول لكن أتى به هنا معلق. الحديث الثاني استدل بحديث أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أتى به أيضا معلق وأتى به موصول في موضع آخر، وذلك أن أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم سليم كان له حائط فستان في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سمى بيرحاء، وكانت قريبة من المسجد في قبلة المسجد النبوي، وكان فيها ماء طيب وكان يخرج فيها ويشرب فيها من ماء طيب. فلما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون تصدق بها، وقال أحب أعمالها هذا البستان، وتصدق به وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تصدقت به. فضح يا رسول الله حيث أراك الله، وقال النبي بخن بخن ذاك المال الرابح وفي رفع ذاك المال الرايح وعلى الأجر أرى أن تضعها في الأقربين، فقسمها في أقاربه وبني عمه. والشاهد من الحديث أنه قال أحب أموالي إلي بيرحاء وهي الحائط، فسمى الحائط معلا، فسمى الحائط معلا، فدل على دخول الحائط والبساتين في مسمى الأموال. فإذا حلف أو نذر أن تصدق بماله وله بستان دخل في ذلك. في هذا الحديث قال حب أموالي إلي بيرحاء، فسمى بيرحاء مالا. ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فلم نغنم ذهبا ولا فضة، فاستثنى الأموال من الذهب والفضة، قال فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع. فقولوا استثنى المال الأموال، قال لم يغنم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال، فهل الاستثناء من الغنيمة أو الاستثناء من غيره؟ فاستثنى الأموال من الذهب والفضة، قال بعض دل على أنه منها إلا أن يكون الاستثناء منقطع، يقول فلا نغنم ذهب والفضة لكن الأموال الذهب لكن الأموال والثياب والمتاع. ولكن الصواب أن الاستثناء يكون من الغنيمة، قل فلم نغنم ذهبا والفضة إلا الأموال، فلم نغنم من الغنيمة يعني إلا الأموال، يعني الذهب والفضة والأموال والثياب داخلة في الغنيمة، فاستثنى من الغنيمة الأموال، فلم نغنم إلا الأموال، يعني لم نغنم ذهبا ولا فضة، فنفى أن يكون غنموا الذهب والفضة وسمى العين، وأثبت أنهم غنموا المال. وذهب جماعة من العلم إلى أن المال هو العين كالذهب والفضة، المال هو العين. وأرد البخاري رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من قال إذا حلف أو نذر أن يتصدق مالي كله أن ذلك يختص بما فيه الزكاة دون ما يملكه سوى ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. أبو حنيفة وأصحابه يقول يختص بما فيه الزكاة، وفي لغة داوس قبيلة أبي هريرة أن المال غير العين اللي هو الذهب والفضة. المال يطلق على العروض الثياب والأمتعة والأقمشة والأراضي سمى مال، أما العين خاص بالذهب. فإذا نذر أن يتصدق بالمال فلا يدخل الذهب والفضة في لغة دوس قبيلة أبي هريرة. وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه يختص المال بما فيه الزكاة دون ما يملكه مما سوى ذلك. والجمهور يرون أن مسمى المال يدخل فيه الذهب والفضة ويدخل فيه ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة. فالبخاري وفق الجمهور على أن المال يطلق على كل ما يتمول، ومن قوله تعالى ولا تتصفها أموالكم على عام لا تتصفها أموالكم سواء ذهب أو فضة أو غيرها. عند أبي حنيفة أن من نذر أن يتصدق ماله كله يتصدق بما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة والمواشي، لا فيما ملك مما لا زكاة فيه من الأراضين والدور ومتاع البيت والرقيق وغيرها، هذه لا تجب فيه الزكاة. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من قال مالي يجعل في المساكين أنه يحمل على نيته أو على العرف. ومن قال إن العين لا يدخل به المال كلغة أبي هريرة قال لم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال، قال نفى أن يكون غنموا العين وأثبت أنهم غنموا المال، فدل على أن المال غير العين، لكن الصواب أن الاستثناء إنما هو من الغنيمة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة سبق في غنائم في قصة خيبر، في خيبر، وأنه قال أهدى رجل من بني الضبيب، ضبيب مصغر، يقال له رفاعة بن زيد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كانوا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله. السهم العائر هو الذي لا يدرى من رمى به، جاء سهم لا يدرى من أي جهة، جاءه سهم لا يدرى من أي جهة ولا يدرى من رماه فقتله، أصابه فقتله، أصاب هذا الغلام. فقال الناس هنيئا له الجنة، لأنه يعني قتل الشهيد في الجهاد في سبيل الله، ومن قتل في الجهاد سواء كان في المعركة أو ليس في المعركة تشمل الشهادة. فإذا قتل حتى ولو كان في الطريق ذهابا وإيابا يكون شهيد، وهذا جاءه سهم لا يدرى من أي جهة فقتله، فقال له هنيئا له الجنة قتل شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم الخيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. الشملة كساء مخطط، الشملة التي أخذ يعني سرق من الغنيمة، هذا الغلام سرق من الغنيمة قطعة قماش شملة أخفاها، هذا يسمى غلول، أخفاها والسرقة من الغنيمة يسمى غلول، والغلول من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل كبيرة، قالوا هنيئا له، قال لا فعل كبيرة، فكان كبيرة سرق من الغنيمة هذه قطعة من القماش لم تصب المقاسم يعني قبل أن تقسم الغنيمة، فاشتعلت عليه نارا، فيه الوعيد الشديد، ويدي الدليل على أن الغلو من الغنيمة من كبائر الذنوب، لأن توعد عليه بالنار. ومثله الأخذ من بيت المال، السرقة من بيت المال، أو السرقة من الأوقاف أو من أموال الجمعة، كل داخل في الغلو. إذا ائتمن الإنسان على شيء من بيت المال ثم سرق هذا غلول، أو ائتمن على أموال يجمعها للفقراء والمساكين وأخذ منها، أو ائتمن على أوقاف وسرق منها، هذا داخل في الغلول. فلما سمع الناس هذا الوعيد إن الشمس التي تشتعل عليه نارا، جاء ناس قد سرقوا من الغنيمة، فجاء رجل بشراك نعل، شراك الواحد من سيور النعل، واحد من سيور النعل السعر اللي يكون على ظهر القدم، جاء رجل بشراك قال هذا أخذته من الغنيمة من دون قبل أن تقسم، فقال شراك من نار، يعني لو بقي تشتعل عليك نارا، وجاء الثاني بشراكين فقال شراكان من نار. لما سمعوا هذا الوعيد كل واحد كتب ما عنده، جاء رجل سير النعل أخذه فوضعه، قال شراك من نار يعني لو بقي عندك، والثاني جاء بشراكين، الشراك هو السير اللي على ظهر القدم الحذاء. والشاهد أن دخول الأموال هنا في أن الأموال عام داخل في قوله فلم نغنم ذهبا ولا فضة للأموال والثياب والمتاع والمال في مجلس المتربين، لأنه محتمل أن يكون إلا الأموال مستثنى من الغنيمة، ومحتمل أنه استثناه من قال لم نغنم ذهبا لم نغنم عينا وإنما غنم مالا وثيابا ومتاعا، فلما كان محتمل لم يزل المؤلف رحمه الله، وإلا فظاهر يميل إلى قول الجمهور. نعم لا أنكر عليهم المتكلمون متوعدون بالنار، الموعود بالجنة هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، أما اللي فعل الكبائر متوعد بالنار وهم موعود بالجنة موعود بالنار، هذا معروف أن الجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة، معروف هذا، لأنه قتل شهيدا فظنوا أنه لم يرتكب الكبيرة، فأخبرهم أنه ارتكب الكبيرة وأنه تمانع دخول الجنة وهو ارتكب الكبيرة. لا نعم هذه كبيرة جاءت مسعد بالنار، لا ظاهر الحديث نص لأنها تمنع. نعم
الله يجزيك خير، هل يكون هذا استثناء خاص من عام قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه؟
هذا إذا لم يوجد، إذا لم يوجد مانع، هذا وجد مانع إذا لم يعلم، أما إذا من علم أنتم شهداء الله في الأرض، فإذا شهد بعض الناس أنه مرتكب الكبيرة جاء رجل فأثنى عليه خيرا والثاني أثنى عليه شرا، فأثنى عليه خيرا والثاني أثنى عليه خيرا، قال شهداء الله في الأرض، وهذا علم أنه مرتكب الكبيرة، هذا يثنى الناس عليه خيرا ولم يعلم أحد أنه ارتكب شرا أو سوء أو كبيرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كفارات الإيمان. كتاب كفارات الأيمان، باب قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ابن عون عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدن فدنوت، فقال أيؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخبرني ابن عون عن أيوب قال الصيام 3 أيام والنسك شاة والمساكين 6.
هذا الكتاب كتاب كفارة الأيمان، والكتاب هو يكون تحت أبواب، والباب يكون تحت فصول. الكتاب كفارة الأيمان، ثم ذكر الباب الأول باب قول الله تعالى فكفارة الطعام 5 مساكين. في رواية أبي ذر باب سميت الكفارة سنة الكفارة كفارة لأن تكفر الذنب وتستره، مثل كفارة القتل عتق أو صيام، هذه سنة كفارة لأن تكفر الذنب وتستره، تستر الذنب ويستر الإنسان من شره، من شر الذنب في الدنيا والآخرة، لأن الذنوب لها آثار، الشرور الشرور التي في الدنيا والآخرة سببها الذنوب والمعاصي، الذي أخرج الأول من الجنة المعصية، ولذلك قوم نوح في الغرق سببه الذنوب، وقام هود بالغرق، قام صالح بالصيحة، قام لوط يعني طلبت مدائنهم وسبعوا بالحجارة، قام شعيب بالنار، فرعون بالغرق، كل سبب الذنوب والمعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تاب الإنسان فإن التوبة تجب ما قبلها وتستر الذنب، وكذلك إذا كان إذا فعل الكفارة، إذا فعل الكفارة سترت الذنب وغطته وسلم من شره في الدنيا والآخرة. فقل كفارة الذنوب ثم الكفارة لأنها تكفر الذنب وتستره. ومنه قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذر، ثم كلمة الكاف والفورة تدل على الستر والتغطية، وسمي الكافر كافر لأنه غطى الإيمان وستره وجحده. كافر جحد الإيمان والتوحيد، جحد الإيمان والتوحيد وغطاه فسمي كافر. الأصل المادة الكاف والفاء والراء الستر والتغطية. ومن قيل للزارع كافر لأنه يغطي البذر، من قول تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال الراغب الكفارة ما يعطى الحالف في اليمين، واستعمل في كفارة القتل والظهار وغيرها. فإذا عمل الكفار يصير بمنزلة من لم يعمل. وقال الراغب يصح أن يكون أصل إزالة الكفر والتمريض في إزالة المرض. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عن سيئاتهم يعني أزلناها. وأصل الكفر الستر، وقال كفرت الشمس النجوم سترتها، كفرت الشمس النجوم إذا طلعت سترت النجوم. يسمى السحاب الذي يستر الشمس كافرا، ويسمى الليل كافرا لأنه يستر الأشياء عن العيون. وتكفر الرجل تكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به. فخلاص أن المادة الكاف والفورة تدل على التغطية. فالكافر في الزارع يسمى كافر لأنه ستر البذر، ومن المعنى الشرعي. والكافر الذي كفر بالله سمي كافر لأنه جحد التوحيد والإيمان وغطاه. باب قول الله تعالى فكفارة إطعام 10 مساكين. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هذه في كفارة الأذى في الحج في المحرم إذا فعل حلق رأسه مع محتاج أو غطى رأسه فإنه يكفر الصيام أو الصدقة أو النسك، خير بينها كما سيأتي. قال ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالصيام، وما لم يكن فيه وما فيه فمن لم يجد فهو الترتيب. قول هنا يذكر أتى به، لم يجد مسلم بهذا الأثر، أتى بصيغة التمرير لأن في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. يذكر ما كان في القرآن أو ففدة من صيام أو صدقة أو نسك، هذا للتخيير يعني اختصار الصيام أو الصدقة أو نسك، وما فيه فمن لم يجد فهو للترتيب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام لقاعدة، إنه ما كان في أو يكون للتخيير، وما كان في من لم يجد يكون في للترتيب. من كفارة اليمين فكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير هذا التخيير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا الترتيب، الصيام يكون بعد العجز عن واحد من الثلاثة. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم كعبا في الفدية، كعب خيره في الفدية لما حلق رأسه، خير في الفدية بين الصيام وبين الصدقة وبين الإطعام، والصيام ثلاثة أيام والصدقة وعن ستة مساكين والنسك ذبح شاة كما سيأتي. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة، كعب بن عجرة قال أتيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدنو وهو محرم، وهو محرم في الحديبية، أتى كعب قال أدنو فدنوته، قال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، قال فدة من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه تسمى كفارة الأذى عند أهل العلم، تسمى كفارة الأذى. وأخبر ابن عون عن أيوب قال الصيام ثلاثة أيام والنسك شاة والمساكين ستة. الشاهد من الحديث مناسبة الحديث الترجمة أن في كفارة الأذى تخيرا، كما أن في كفارة اليمين تخيرا. في كفارة الأذى الأصل في كفارة الأذى هو هذا الحديث، حديث كعب بن عجرة أنه كان محرما فأتاه النبي فقال يؤذيك هوام رأسك، وفي لفظ أنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الوجع بلغني كما أرى، فإنسك شات احلق رأسك وإنسك شات أو أطلع ستة مساكين أو صفة أيام. فالحديث بين الإجمال الذي في الآية، الآية قال الله تعالى فمن كان يكون مريضا أو بهذا المرسل فنفذه من صيام أو صدقة أو نسك، لم يبين ما هو الصيام ولا الصدقة ولا النسك، بين في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك شات، بين النسك شات والصيام ثلاثة أيام والإطعام ستة مساكين. وهذه تسمى فدية الأذى عند أهل العلم، تسمى فدية الأذى، وهي الأصل في الكفارة في محظورات الإحرام. فإذا فعل المحرم، إذا كان محرم ثم حلق رأسه محتاجا إلى ذلك، مثلا لجروح، في قال له الطبيب احلق رأسك لأن سيزاوي جروح في رأسه، يحلق ولا إثم عليه، لكن عليه فدية يصوم ثلاثة أيام أو يصوم ستة مساكين أو البحشات. ومثله لو احتاج أن يغطي رأسه لشدة البرد كذلك. أما إذا فعله من دون حاجة فإنه يأثم وعليه الكفارة، وإذا فعله الحاجة لا يأثم وعليه الكفارة، وإذا فعله ناسيا أو جاهلا ففي خلاف بين أهل العلم، من العلماء قال يعفى عنه، ومنهم من قال لا يعفى عنه، ومنهم من قال يعفى عنه فيما لم يكن فيه إتلاف، مثل تغطية الرأس ما في إتلاف، لكن تقص الأظافر قص الشعر فيه إتلاف لابد فيه من الفدية. والصواب أن الناس والجاهل معفو عنه إذا فعل واحدة من الثلاث. الأصل فدية الأذى، وقاس العلماء عليه بقية المحظورات. إذا حلق رأسه هذا حق الرأس، أو غطى رأسه، أو قلم أظافره، أو لبس المخيط، أو تطيب، خمسة أشياء. إذا فعل واحدة منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فالصواب أنه ليس عليه شيء، لا إثم ولا كفارة. وإذا فعل واحدا منها عالما ذاكرا محتاجا فعليه فدية ولا إثم عليه، وإذا فعل واحدا منها عالما ذاكرا غير محتاج متعمدا فعليه إثم وكفارة. هذه محظورة في الإحرام: حلق الرأس، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب. إيش بقي من محظورة في الإحرام؟ بقي عقد النكاح. عقد النكاح لا إثم فيه، فيه الإثم ولا كفارة، والعقد فاسد عليه نعيده إذا عقده واحد. بقي الجماع. الجماع هذا إذا جامع قبل التحلل الأول يلزمه أربعة أمور: الأمر الأول أنه فسد الحج، والأمر الثاني عليه أن يتم الحج الفاسد، والأمر الثالث عليه أن يقضي الحج من العام القادم فرضا ولو كان نفلا، والأمر الرابع عليه بدنة بعير يذبحها. هذه أعظم أغلظ المحظورات في الإحرام الجماع. والمحظور التاسع والأخير المباشرة، المباشرة فيما دون الجماع، هذه فيها شات الجمهور عند الحنابلة أنها فيها بدنة، والصواب أنها أقل من الجماع. هذه محظورات الإحرام التسعة. والأصل إذا قيل هو هذا الحديث، إذا قيل عند العلماء فدة أذى مقصود هذا فدة الأذى، تسمى فدة الأذى، وقاس العلماء عليها تقديم الأظفار، تغطية الرأس، لبس المخيط، والطيب. والصيد هو التاسع، الصيد فيه جزاء لما قضى به الصحابة، قضى به إذا صاد حمامة عليه شاة، إذا صاد لأنها تشبه في عب الماء قضى بها الصحابة، إذا صاد نعامة عليه بدلة يعني بعين لا تشبهها في طول الرقبة، وما لم يكن فيه قضاء للصحابة يقبل فيه قول عدلين كما في الآية الكريمة يحكم به لو أعلمكم. وفق الله جل وعلا. نعم كما سمعت الآن خمسة الأشياء مخير. الله أعلم، الله أعلم. كفارة تختلف الآن وتختلف، الله تعالى حكيم عليم. والصواب أن يجب في الإطعام نصف صاع، كل نصف من قوت البلد، قال بعض العلماء مد، والصواب أن الواجب نصف صاع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: على قوله كما يشاء الله، أي من غير إحاطة ولا تكييف، كما نطق بذلك الكتاب وفسرته السنة على ما أراد الله سبحانه وعلمه. وكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو كما قال معناه على ما أراد، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله على ما جاء من عند الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث عمر وغيره، والمراد بالإيمان به التصديق بما يقع من الحساب والميزان والجنة والنار وغير ذلك، وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنيا. قوله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، أي من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وتوسيعه على بعض وتضييقه على بعض وضغطه ونحو ذلك، وإعادة الروح إلى الميت، فيؤمنون بما يقع في البرزخ مما وردت به الأدلة. والبرزخ لغة الحاجز بين الشيئين، كما قال سبحانه: بينهما برزخ، أي حاجز. وفي الشرع: البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، من مات دخله، وسمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة.
وفي الشرع
عفى الله عنك، البرزخ من وقت الموت إلى القيامة، من مات دخله.
نعم، هذا فاصل بين الدنيا والآخرة، هو تابع للآخرة، يعني ما تقام القيامة، والآخرة تبدأ من قيامة يوم القيامة، نفخ في الصور بدأت الآخرة، والدنيا تنتهي هنا، تنتهي بذلك الدنيا. وبالنسبة للإنسان إذا مات انتهت الدنيا بحقه ودخل في البرزخ إلى يوم القيامة. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وسمي برزخا لكونه يحجز بين الدنيا والآخرة. قوله: فتنة القبر، الفتنة لغة الامتحان والاختبار.
من يكون فاصل من قول تعالى: في البحر بينهم برزخ لا يبغيان، يعني الأخذ هذا بهذا ولا هذا بهذا، فاصل حاجز من قدرة الله. نعم،
عفى الله عنك. الفتنة لغة الامتحان والاختبار، والفتانان منكر ونكير، ويريد بفتنة القبر مسألة منكر ونكير، ويجب الإيمان بذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أخبار يبلغ مجموعها حد التواتر. قوله: وبعذاب القبر ونعيمه، تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر لمن كان أهلا لذلك، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا يتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. وعلى هذا درج السلف الصالح، وأنكر الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة، وأنكره الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة. قال ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
قال المعتزلة أنكروا أن يكون العذاب والنعيم للبدن، قال يكون للروح، المعتزلة يقول الروح يبت نعم، وأنكروا أن يكون للبدن شيء من ذلك، هذا جهله والله أعلم. نعم، هم مبتدعة، لهم شبهة. نعم،
السلام عليكم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم،
قال
ابن رجب رحمه الله: تواترت الأحاديث عن النبي في عذاب القبر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصور من القرآن: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وقال المروذي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل، انتهى. وعذاب القبر على الروح والبدن. قال الشيخ تقي الدين: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة،
خلاف المعتزلة القائم بأنه على الروح فقط.
قوله عفى الله عنك: فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي بأن تعاد إليهم أرواحهم، كما في حديث البراء وغيره، فتعاد إليه روحه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا، ليسأل ويمتحن في قبره، انتهى. وهذا الرد إعادة خاصة توجب حياة البدن قبل يوم القيامة، فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام: أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقا به
تعلقها
تعلقها به بخروجه إلى الأرض. الثالث تعلقها به حال النوم.
وقت خروجه
أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا.
نعم.
الثاني قال تعليقا به خروجه إلى الأرض.
تعلقه حين خروجه لعله.
تعلقها به حين خروجه إلى الأرض. الثالث تعلقها به حال النوم، فلها تعلق به من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل أنواع تعلقها بالبدن. انتهى من كتاب الروح. قوله فيقال للرجل
ابن قيم نقل عن شرح الطحاوي، نعم،
فيقال للرجل أي للإنسان من رجل وامرأة وغيرهما ممن وردت الأدلة أنه يمتحن في قبره، أي يقول له الملكان واسمهما المنكر والنكير. نص على ذلك أحمد، وفي حديث أبي هريرة يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، رواه ابن حبان والترمذي. وفي رواية ابن حبان يقال لهما منكر ونكير. وقوله منكر مفعل ونكير فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما. قال عفو الله عنك، وقوله منكر مفعل ونكير فعيل بمعنى مفعول من أنكر، وكلاهما ضد المعروف وسمي به لأن الميت لم يعرفهما ولم ير صورة مثل صورتهما. وظاهر هذا ومقتضى الأحاديث استواء الناس في اسمهما. وذكر بعض العلماء أن اللذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح.
وذكر
بعض العلماء عفى الله عنك أن اللذين يسألان المؤمن اسمهما البشير والمبشر، والأول هو الصحيح.
يحتاج إلى دليل. نعم ثبت. نعم
أحسن الله عليك. قوله عفى الله عنك فيقال للرجل من ربك إلى آخره، كما أخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، الآية نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم فيقال له من ربك فيقول ربي الله وديني محمد ودين الإسلام ونبي محمد، فذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الآية. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال فيراهما جميعا يعني المقعدين. قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره، وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. قوله فإن الناس يفتنون إلى آخره. أحسن الله عليك. هنا بعض الأسئلة عفوا عنك. هذا أبو عبد الرحمن عفوا عنك المغربي يسأل يقول نحبكم في الله عز وجل.
حبه الله يحفظنا فيه صلاح يحفظنا في الله. نعم.
يقول لي أخت سلفية بالمغرب تعيش مع عائلتها في هولندا. يقول لي أخت سلفية مغربية تعيش مع عائلتها في هولندا، تقدم إليها أخ سلفي جزائري يعيش بنفس البلد لكن أهلها رفضوه بدعوى أنه جزائري، فما نصيحتكم؟
نصيحتك إذا كان مستقيم يرد دينه وخلقه أن يوافقوا،
ولو لم يكن من أهل البلد، لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكونوا متة في الأرض وفسادا كبيرا، إلا إذا وجد آخر مستقيم يرضونهم فالوالدان ويرضى خلقه ودينه فلا بأس.
أثرا كذا أبو الحسن البلجيكي يقول: هل جلباب المرأة لا بد أن يكون لباسا واحدا، أي لا يتجزأ بل يبدأ من الرأس إلى القدمين، أم جائز لها أن تلبس فستانا طويلا وحجابا من على الرأس ينزل إلى الصدر أو أسفل ولا تنكشف العورة؟
الأكمل أن يكون جلباب كامل، هذا أكمل، أكمل في الستر، المهم الستر، إذا كان الستر كامل وليس فيه ولا يفت أنظار الرجال، ليس فيه جمال ولا لماع ولا خطوط ولا شيء يلفت أنظار الرجال، هذا هو الستر. لكن يكون جلباب يستوعب الجسد، هذا أكمل في الستر. نعم.
فرن كذا السائل محمد إبراهيم من مصر يقول: يوجد لدينا في مصر بنك فيصل الإسلامي يعلن أن علاقته مع المودع علاقة مضاربة تقوم عليها البنك بالعمل في أعمال موافقة للشريعة، وفي نهاية كل ربع سنة يستخرج ميزانية وعليها يتم توزيع الأرباح عن الفترة بعد خصم تكاليف العمل، هل هذا التعامل جائز شرعا؟ وهل يجب علي معرفة تفاصيل المشاريع التي يدخل فيها هذا البنك؟ وهل المال الناتج عن هذا التعامل حلال؟
إذا كان الواقع كما ذكر أنه مضاربة، فالمضاربة الشرعية هي أن تكون بين اثنين، أحدهما منه المال والثاني منه العمل، يكون تدفع المال والبنك هو الذي يضارب، إذا كان مضاربة شرعية هذا سليم، نعم هذا طيب، هذا طيب، عليك أن تتأكد، وتطلب يعني بيان عن كيفية المعاملة حتى وتشاور أهل العلم في ذلك، فإذا تأكدت من المضاربة الشرعية فالحمد لله. نعم. لا هو كلام في المضاربة، ما يتعلق بالمضاربة. نعم.
عفوا كان يذكر أنه يباع بعض النساء والأطفال تحت ضغط الظروف المادية والسرقة، يقول هل يجوز شراؤهم أم أنها سرقة محرمة؟
هذا معلوم، حكم العرض أنه مسروق فأجل شراءه، صلى الله العافية.
السؤال الأخير عفى الله عنك من الأخت أم عبد العزيز من الإمارات، تقول: عفى الله عنك، يتناقل الكثير من الإخوة في المنتديات هذه القصة وأود أن أعلم عن صحتها من عدمها، أنه رجل استيقظ مبكرا ليصلي صلاة الفجر في المسجد فلبس وتوضأ وذهب إلى المسجد، وفي منتصف الطريق تعثر ووقع وتوسخت ملابسه، ثم قام ورجع إلى بيته وغير الملابس وتوضأ وذهب ليصلي، وفي نفس المكان تعثر ووقع وتوسخت ملابسه مرة أخرى، ثم رجع مرة أخرى إلى البيت وغير ملابسه، ثم خرج من البيت لقي شخصا معه مصباح سأله: من أنت؟ قال: أنا رأيتك وقعت مرتين وقلت أنور لك الطريق إلى المسجد، ونور له الطريق للمسجد، وعند باب المسجد قال له: أدخل لنصلي، فرفض الدخول وكرر طلبه لكنه رفض وبشدة.
قال أدخل إيش؟
قال: أدخل لنصلي، فرفض الدخول وكرر طلبه. لكن
من رفض الدخول؟ صاحب المصباح.
نعم فهمت. ثم كرر طلبه لكنه رفض وبشدة، ثم سأله: لماذا لا تحب أن تصلي؟ قال له: أنا الشيطان، أنا أوقعتك المرة الأولى لكي ترجع البيت ولا تصلي بالمسجد، ولكنك رجعت، ولما رجعت إلى البيت غفر الله لك ذنوبك، ولما أوقعتك المرة الثانية ورجعت إلى البيت غفر الله لأهل بيتك، وفي المرة الثالثة خفت أن أوقعك فيغفر الله لأهل قريتك، فلا تجعلوا للشيطان عليكم سبيلا. يقول: تخيل أنك عندما قرأت، طبعا هذا مما يذكرونه، أنك عندما قرأت حصلت على 240 حسنة، وحصلت أنا كذلك على 240 حسنة، يقول: ما رأيكم في هذا؟
هذا لا أصل لها، خلاص ما أعرف دليل، بس تتناقل لها، هذه لا أصل لها، من يجزم بأن هذا هو الشيطان ومغفرة الذنوب هذا عند الله، يعني هذا إلا الله، من يعلم أنه غفر له؟ هذا من علم الغيب، مغفرة الذنوب عند الله هذا يدل على أن هذا كذب، وكذلك أيضا من يعلم أن هذا هو الشيطان؟ كل هذه مختلقة، ثم أيضا يقول الحسنات اللي يقول بعد ذلك إيش يقول؟
يقول من قرأها
لهم
240 حسنة.
وش الدليل على هذا؟ مثل الوصية الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية اللي يوزعونها يقول من فعل كذا فله كذا وكذا من الحسنات، خرافة. نسأل الله العافية، يعني من فعل هذا له كذا من الحسنات صار يشرع. إذن هذا تشريع، ينبغي ترك هذه وإتلافها والتنبيه على أنها لا أصل لها. وفق الله جميعا.